السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن على أعتاب شهر رمضان، شهر القرآن، نحتاج لإحياء الخشوع وفهمه والتدرب عليه. فلعل معظمنا أصبح يستمع لذكر الله لكن دون أن يحرك ذلك قلبه ومشاعره. القلوب قست وأصبحت العبادات جوفاء تؤدى كطقس من الطقوس، فتؤدى الصلاة بقلب غير خاشع، وتقام شعائر الله بقلب لاه، ويتلقى القرآن بقلب ساه، ويحج البيت كالسائح ينظر ولا يتحرك قلبه. فما معنى الخشوع لغة واصطلاحا؟ وهل الخشوع خاص بالصلاة؟ ما هي مراتب الخشوع؟ وهل تقبل العبادات التي تفتقد إلى الخشوع؟ هل الخشوع خاص بخواص المسلمين وعلمائهم والصالحين فيهم فقط، أم هو مطلوب من الجميع؟ وما هي ثمرات الخشوع؟ الخشوع عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. هذا المعنى، معنى الخشوع الذي يعني ربما يغيب في زماننا هذا، أصبح مجهولا لدى الناس. الناس تستمع إليه ولا تستطيع أن تميز مثلا بينه وبين فهم القرآن مثلا. فما هو الخشوع يعني، حتى نعرفه تعريفا مبسطا للمشاهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. فالخشوع في اللغة هو السكون، ومنه قول ربنا جل جلاله: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأما الخشوع في اصطلاح أهل العلم، فكما قال القرطبي رحمه الله: هيئة في النفس يظهر أثرها على الجوارح، في السكينة والطمأنينة وغض البصر والإقبال. هيئة في النفس بمعنى أنها شيء داخلي يظهر أثرها على الجوارح، بمعنى أنك تجد الإنسان ساكنا هادئ الطبع خفيض الصوت، اللهم إلا إذا احتاج الأمر إلى جهل وإعلان، غاضا بصره. ولذلك ذكروا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظره إلى الأرض كان أطول من نظره إلى السماء، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يثبت عينيه في وجه محدثه من حيائه عليه الصلاة والسلام وخشوعه وإخباته. وهذا الخشوع هو الذي بيّن ربنا جل جلاله أنه الحامل على فعل الطاعات، فقال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة شاقة شديدة، إلا على الخاشعين. قيل هم المصدقون بما أنزل الله، وقيل هم المتواضعون، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ها هنا سفيان الثوري رحمه الله سأل سليمان الأعمش، قال له: ما الخشوع؟ قال له: يا ثوري، أنت تريد أن تكون إماما للناس ولا تعرف الخشوع؟ ثم قال له: سألت إبراهيم النخعي، قلت له: ما الخشوع؟ قال: يا أعيمش، أتريد أن تكون إماما للناس وأنت لا تعرف الخشوع؟ ليس الخشوع بلبس الخشن من الثياب، ولا أكل الخشن من الطعام، ولا بطأطأة الرؤوس، ولكن الخشوع أن ترى الشريف والدنيء في الحق سواء، وأن تخضع لله في كل فريضة افترضها عليك. بمعنى أن الإنسان ما يكون له رأي مع الله جل جلاله، ما يقبل من الله حكما ويرفض حكما. وهذا المعنى أخذه ابن القيم رحمه الله لما قال الخشوع هو الاستسلام لله عز وجل في حكميه الكوني القدري والشرعي الديني. تستسلم لله، تتواضع مع الله جل جلاله وتخضع لحكمه القدري ولحكمه الشرعي، هذا هو الخشوع.
معناها يعني هو ليس المعنى الذي يتبادر إلى ذهننا جميعا يعني في هذا الزمن، أنه حالة مخصوصة في الصلاة ربما اقترنت بالبكاء من 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 قراءة الإمام أو ما شابه.
هذه صورة من صور الخشوع، لكن الخشوع هو ملازم للمؤمن في حياته كلها. التزامه بأوامر الله خشوع، انقياده لحكم الله خشوع، رضاه بقدر الله خشوع، سكون جوارحه. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رؤي مستجمعا ضحكا حتى تبدو لهاته، وإنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. تواضعه لخلق الله هذا خشوع، خشوع لله عز وجل. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة، ألا ترى لنفسك فضلا على أحد، يعني ما ترى أنك أفضل من أحد، وإنما إذا رأيت كبيرا من المسلمين قلت هذا خير مني، عبد الله أكثر مما عبد، وإذا رأيت من المسلمين صغيرا قلت هذا خير مني، ما تدنس بالمعاصي مثلما تدنس. فخشوع يلازم العبد في حياته كلها، ليس قاصرا على حاله في الصلاة أو حاله عند قراءة القرآن أو سماعه، أو حاله عند سماعه قصص بعض الصالحين أو شيئا من سيرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وإنما هو منهاج حياة. ولذلك ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آية أخرى قالوا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، بعدما قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وليس الخشوع أخي ويس ما يظنه بعض الناس كذلك أن يكون الإنسان متماوتا في كلامه، متماوتا في مشيته، إذا طلب تماوت وإذا سئل تماوت. لا،
تماوت يعني نقصد يكون صوته ضعيف منكسر. نعم. هكذا
نفس نعم عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يمشي مائلا بعنقه مطأطئا رأسه فقال ما له، قالوا هذا متنسك يا أمير المؤمنين، فعمر رضي الله عنه ضربه بالدرة قال لو ارفع رأسك لا تمت علينا ديننا أماتك الله.
هنا لما ضربه ما ضربه بشدة وإنما يعني نبهه،
هو نوع من التنبيه. نعم. ولذلك عمر نفسه رضي الله عنه هو سيد من سادات الخاشعين. نعم. كان إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صبب، قال الصحابة وإنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث كأنما تطوى له الأرض طية، هذا في مشيته عليه الصلاة والسلام. وفي طعامه أخذ ذراعا فنهس منها نهسة عليه الصلاة والسلام، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. ثم في المعركة يهد المشركين بسيفه هدا عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أطعم الناس أشبعهم، ثم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صباحكم مساكم. والخشوع لا يفارق في تلك الأحوال كلها، يعني في خطبته، في كلامه، في مشيته، هو خاشع لله عز وجل.
وبالتالي يمكن أن نقرب المفهوم لكي نقول أن الخشوع مثل التجويد للقرآن، نعم. يعني يكون هو إعطاء كل شيء حقه، فمتى تعبدك الله عز وجل بالغضب تغضب. نعم. ومتى تعبدك بالسكينة تسكن.
متى تعبدك برفع صوتك ترفع بخفض صوتك تخفض، وهكذا
في استسلام وخضوع تام لأمر. نعم. الله عز وجل. نعم. هنا يعني السؤال أيضا عن وجل القلب وخشوع القلب، هل هما متطابقان؟
لا، هو الوجل أثر من آثار الخشوع. الوجل بمعنى الخوف، وقلوبهم وجلة، الوجل أثر من آثار الخشوع، بمعنى أنه لما قدر الله حق قدره خشع له وتواضع لعظمته، فأورثه ذلك خوفا من ربه جل جلاله.
سبحان الله. نعم. نعم. الخشوع هل له حكم الاستحباب أم الوجوب أم ماذا؟
لا، هو الخشوع بالمعنى الذي ذكرناه بالمعنى العام هو واجب. واجب على المسلم أن يكون خاشعا لله جل جلاله،
خاضعا منقادا في كل الأحكام.
نعم، منقادا لله في حكمه القدري، منقادا له في حكمه الشرعي. يعني ما يمكن أن نقول بأن قبول الأحكام من الله عز وجل إنما هي بمنزلة الندب أو السنية، لا، بل هي فرض واجب، فرض لازم. أما الخشوع في الصلاة فالذي عليه جماهير العلماء، جماهير العلماء أعني بذلك الفقهاء، وإلا أرباب السلوك عندهم رأي آخر. نعم، يعني جمهور العلماء يقولون بأن الخشوع هو من مكملات الصلاة وسننها، ومن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، الذي كان يقرأ القرآن في الصلاة وصدره يغلي كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام، والذي كانت يعني تسيل دموعه على خديه صلوات ربي وسلامه عليه. يقولون ليس ذلك بواجب. ما معنى قولهم ليس بواجب؟ بمعنى أن عدم وجوده لا يترتب عليه بطلان الصلاة، لأنهم دائما يتكلمون عن الأركان، والأركان مرادفة للواجبات في العبادات كلها إلا الحج، فإنهم يفرقون بين الركن والواجب. في الحج الركن تركه يبطل الحج، والواجب يجبر بالدم. أما في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، إذا قيل ركن، إذا قيل واجب، فالمعنى واحد. فها هنا إذا قالوا الخشوع ليس بواجب، ليس معنى كلام الفقهاء
أنه غير مطلوب، وإنما أن فقده في الصلاة لا يبطلها،
لا يبطلها، لكن ينقص أجرها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ينصرف أحدكم من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى ذكر عشرها. يعني ولذلك قال أهل العلم: ترى الرجلين ساجدين في مسجد واحد إلى جوار بعضهما، أحدهما أقرب ما يكون من ربه والآخر أبعد ما يكون من ربه.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. نعم. ما سبب هذا العتاب على هذه العبادة على وجه الخصوص، والفرق يعني 4 سنوات؟
هو طبعا يعني عندنا قاعدة ينبغي للناس أن يستصحبوها، وربنا جل جلاله لما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فهم كانوا مؤمنين رضوان الله عليهم، لكن قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي أثبتوا على إيمانكم. كذلك في الآيات التي خوطب بها نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، وقد علمنا يقينا أنه سيد المتقين عليه الصلاة والسلام، لكن اتق الله بمعنى أثبت على التقوى، فاصبر لحكم ربك، وقد كان صابرا عليه الصلاة والسلام، لكن أثبت على هذا الصبر. ومثله الآيات التي فيها نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور المنكرة، كقوله جل جلاله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. معاذ الله أن يدعو غير الله، معاذ الله أن يعتقد نفعا أو ضرا في غير الله جل جلاله. لكن الخطاب ها هنا مراد به أمته، فكذلك ها هنا ربنا جل جلاله يخاطب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، وهم أنفسهم الذين أثنى عليهم ربهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأثنى عليهم ربنا جل جلاله بأنه إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهم الذين حكوا بأنهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، وأنهم كانوا في صلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم قمة فيه، حتى كان ذلك مدعاة لإسلام غيرهم. يعني ثمامة بن أثال الحنفي الذي ربط في سارية المسجد أياما ثلاثة، ثم بعد ذلك عرض عليه الإسلام في الأيام الثلاثة يرفض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقوه، فرجع بعد ساعة بعدما لبس ثيابا له جددا وأعلن إسلامه. بأثر ماذا؟ بأثر حبسه في المسجد وسماعه القرآن ورؤيته لهؤلاء الأخيار الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كانوا في صلاتهم، كيف كانوا مع القرآن. فالمقصود من هذه الآية أن الله جل جلاله يأمر المؤمنين بأن ينتبهوا إلى هذا الأصل العظيم، وأن يحترسوا من قسوة القلب التي سرت إلى أمم ممن كانوا قبلهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
نعم. هل هناك علاقة بين الخشوع وحجم العلم عند الإنسان، أم أنها رقة في القلب يعني تصيب المسلم العادي؟
هو لو كان العلم علما صحيحا ينبغي أن يثمر خشوعا، يعني ولذلك لما قال بعض الصالحين لست بعالم ولا رأيت عالما، علل ذلك بإنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، والله جل جلاله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فالإنسان كلما ازداد علما بالله ازداد خشية له جل جلاله. أما العلم نسأل الله السلامة والعافية أن يتوب علينا، الذي غايته حفظ النصوص وبعض ملح الصالحين وما إلى ذلك دون أن يؤثر على القلب في الانقياد لحكم الله عز وجل والقيام بأمره والغضب له والولاء فيه والبراء من أعدائه، فمثل هذا العلم إنما هو حجة على صاحبه. ولذلك أقول تجد الآن في عامة الناس، في عامة الناس يعني بعض الناس تجده في بيت الله عز وجل من تأثره بالمواعظ ومن تأثره بسماع القرآن فيه من رقة القلب وخشوع النفس ما يجعل دموعه هطالة سريعة، بينما قد يفقد هذا ناسا ممن أوتوا فصاحة في اللسان وقدرة على استظهار النصوص وما إلى ذلك. ولذلك مطلوب من الإنسان دائما أن يستعيذ مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من هذه الأربع، من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع. وكان صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي إذا جلس مجلسا لا يقوم حتى يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.
يا رب. هذا التفاوت بين الناس الذي ذكرتموه أنه ربما يكون شخصا مستظهرا للنصوص أو في عرف الناس أنه عالم يعني أو يعني داعية أو شيء من هذا القبيل، لا يتحصل له خشوع القلب أو رقة القلب مثل الشخص العامي، هل يدل على أن قضية الخشوع قضية فطرية؟ يعني ربما تكون الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الناس بعضهم قلبه خاشع وبعضهم لا فيه قساوة.
لا، هو ليس كذلك. هو الخشوع أخي ويس إنما يتأتى بالاجتهاد
هذا الشخص العامي يعني كيف من أين أتى له الاجتهاد؟
يعني هذا الشخص من كثرة ذكره لله عز وجل وإقباله عليه وحضوره مجالس العلم التي يرق بها القلب،
أو حتى تعظيم قلبه للشعائر حتى نعم. بسبب الجهل يعني.
نعم،
أحيانا يكون الإنسان يعني لأنه مثلا يعني لا يعرف الشيء فيعظمه، كما نرى مثلا تعظيم الأعاجم لكتاب الله عز وجل لكنهم لا يقرؤونه لا يحسنون قراءته.
نعم،
يتعامل معه يعظمه،
لكن
يعني
ما حملهم على ذلك إلا الإيمان
نعم.
به
نعم.
والانقياد له نعم، واعتقاد أن النجاة فيه، وبالمقابل قد تجد بعض الناس نسأل الله العافية قد يكون من حفظة القرآن، لكن تعامله مع القرآن فيه شيء من قساوة قلب، بل من سوء أدب،
يتعامل معه مثل مادة العلم، مادة عادية.
نعم، شيء يعني أكل عيش، ولذلك يأخذ القرآن بشماله ثم بعد ذلك لا يبالي بأن يضعه على الأرض ويقلب صفحاته بريقه، وربما مسه على غير وضوء وكذا، بخلاف هذا الذي تقول أعجمي قد قام بقلبه من تعظيم الله عز وجل والخضوع له والخشية منه ما حمله على أن يعظم كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم. هل الخشوع مراتب أم هو يعني حالة واحدة فقط يدخلها الإنسان ويخرج منها؟
ما في شك يعني الخشوع مراتب، والإنسان كلما ترقى كلما حصل على أعلى، ومثاله الأعلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تجد الخشوع تلحظه في دعائه عليه الصلاة والسلام، لما تقول أمنا عائشة افتقدته في ليلة ظلماء فقمت ألتمسه في الظلام فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني هذه الحرارة في الدعاء وهذه اللذة في المناجاة إنما هي أثر من آثار الخشوع الذي قام بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ثم بعد ذلك تجد يعني درجات أدنى من ذلك، لكن كما ذكرت لك في بداية الكلام أدناها الاستسلام لحكم الله عز وجل الكوني القدري، والاستسلام لحكمه الديني الشرعي.
نعم. هل من الخشوع ممكن أن يصل مراتب أن الإنسان ربما يقول كلاما غير مفهوم؟ نجد في بعض المساجد أحيانا يكون الخطيب يخطب خطبة ويذكر قصة من النبي صلى الله عليه وسلم فيصرخ أحد الجالسين ثم يعني يقول كلاما غير مفهوم.
هذه ليست أحوال الرحمانية، وقد كتب في ذلك الأئمة الكبار رحمة الله عليهم أجمعين بأننا نفرق بين أمرين، بين أن نعذر الفاعل وبين أن نقول بأن هذه حال مرضية أو أن هذه قمة الخشوع والخشية. لا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وفي الآية الأخرى ترى أعينهم تفيض من الدمع، وفي آية ثالثة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
القشعريرة هنا.
نعم. أما قضية أن يصيح أو أن يغشى عليه، هذه ذكرت عن بعض عباد الله الصالحين ممن نحسبهم خيرا منا وأفضل وأقرب إلى الله وأعمل بشرعه، لكن كما بين أهل العلم بأن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، فهؤلاء الذين كان يغشى عليهم أو كانوا يصيحون هم أهل ورع وأهل خشية، ولكن حال الصحابة أكمل وهم معذورون بشدة الوارد على قلوبهم ما تحملوه،
حتى لو كان كلام غير مفهوم طلاسم أو شيء. يعني أنا شهدت مثل هذا.
نعم، قد يكون في هذا بعض الأحوال الشيطانية، لكن لو أحسننا الظن نقول صاحب هذا يعذر ولكن لا يقتدى به، ولا يحرص الإنسان على أن يتصف بتلك الصفة.
نعم. هل في يعني هناك مراحل يترقى فيها الإنسان ثم يصل إلى الخشوع؟ يعني منازل لابد أن يمر بها قبل أن يصل إلى الخشوع؟
وطبعا هذا كله يعني من كتبوا في منازل السائرين أو مدارج السالكين وما إلى ذلك فصلوا فيه، والآن حقيقة ما يحضرني تفصيلهم، لكن هي مراحل موجودة. نعم.
كالإنسان العادي، يعني هل هو يعني يحتاج طريق طويل حتى يصل إلى الخشوع؟
لا أبدا، عليه أن يتشبه برسول الله.
يعني أنا الآن إذا أردت أن أصلي وأريد أن أكون خاشعا في صلاتي مثلا،
نعم،
ماذا علي أن أفعل؟
أذكر لك 25 خطوة
25 خطوة.
نعم.
طيب ستنتهي الحلقة.
لا نسردها سردا إن شاء الله.
طيب
واحد. يعني أول هذه يعني الخلاصة وها طيب لألا أطيل عليك أن نتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان يحسن التهيؤ للصلاة. التهيؤ للصلاة يكون بإجابة المؤذن. يعني الآن الأذان يؤذن ونحن نلغط. لغط. لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يدعو بالدعاء المأثور.
هل تأذن لي أن نواصل في هذه النقاط لكن بعد فاصل
قصير؟ طيب لا بس.
طيب فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وهي الشيء قبل الفاصل كنا يعني نريد أن نتكلم عن التهيؤ للخشوع أو الدخول في حالة الخشوع، وذكرتم أن فيها ليست يعني مسألة صعبة ويمكن للإنسان أن يدخلها، وذكرنا ذلك في الصلاة بأن أول خطوة فيها التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ذكرتم التهيؤ للصلاة بدءا من الترديد مع المؤذن.
الترديد مع المؤذن ثم بعد ذلك الإسباغ الوضوء والسواك وأخذ الزينة والتطيب وما إلى ذلك، يعني كل ما كان يفعله نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثاني تذكر الموت، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي أيوب قال وصلي صلاة مودع، بمعنى أن هذه الصلاة سألقى الله بها، كيف سيكون حالي؟ ما في شك أني لن أفكر في تجارة ولا نفكر في طعام ولا شراب، فإنما همي في تجويد هذه الصلاة.
هذه دائما يقولها الأئمة حينما يتقدمون استووا استقيموا صلوا صلاة مودع، لكن يعني
نعم
يعني كيف نصلي صلاة مودع؟ يعني صلاة مودع صعبة هذه، أنا بعد الصلاة بخمس دقائق أصلا ماشي عندي موضوع ثاني يعني.
ولذلك لن يكون هناك خشوع. يعني سيكون تفكيرك في الموضوع الثاني. لكن لو أن الإنسان قال ربما أخر ميتا في صلاتي هذه أو ربما أموت بعدها ما أدرك الصلاة الأخرى. لذلك الحسن البصري لما قدم رجلا ليصلي قال له ولن أصلي لكم بعدها، قال له الحسن وأنت تؤمل أن تصلي بعدها؟ يعني أنت عندك أمل تاني؟ فهذا هو المقصود بأن هذه الصلاة التي ألقى الله بها. أيضا من مما يعين على الخشوع الطمأنينة. طمأنينة استقرار الأعضاء وقتا ما في جميع أركان الصلاة،
يعني لا 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 يركع سريعا ويجلس سريعا.
نعم من نقر صلاته وهكذا ما نفعت. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلاد بن رافع رضي الله عنه قال له ثم اركع حتى تطمئن
راكع
ثم ارفع حتى تطمئن قائمة وهكذا. طيب أيضا مما يعين على الخشوع التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآي يقطع الآية، يعني ما يقرأ الآيات مع بعضها وإنما يقف على رؤوس الآية يمد صوته مدا. أيضا الخطوة التي بعدها
يعني حتى نقرب، لا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
نعم.
هكذا
الحمد لله رب العالمين
ويقف
يمد صوته. نعم عليه الصلاة والسلام الرحمن الرحيم.
لكن هذه صفة كمال وليست شرط صحة.
نعم ما في شك،
يعني هو لو قرأ الإنسان هكذا هذا جاز صحة صلاته،
ما في إشكال.
نعم.
بل بعض مثلا شيخنا الشيخ عبد الرشيد صوفي المقرئ المعروف يقول في واحدة من ختماتك اقرأ يعني متصلا، قال ستكتشف آيات عجيبة يعني معاني
جديدة.
أي نعم.
صحيح.
وتحدى الجالسين قال لهم واحد منكم يقرأ لي سورة القمر بغير وقف على رؤوس الآي، وكان المجلس تقريبا كله من الحفظة، فيعني عجزوا يعني ما لأنه ما خطر ببالي، اقتربت الساعة وانشق القمر يقفون هكذا، لكن ما أعرف أنا القمر ولا القمر ولا القمر أين، فحصل فيها أشياء عجيبة جدا ومثلها سورة الحاقة. فالمقصود بأن التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من التشبه به تحسين الصوت بالتلاوة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن القراءة حتى تكون السورة أطول من أطول منها.
عجيب.
يعني تكون السورة القصيرة أطول من أطول منها، مما يحسن به الرسول صلى الله عليه وسلم صوته وقراءته. أيضا من الأسباب التي تعين على الخشوع التنويع. التنويع، ما يكون الآيات كأنها شيء مصروف لك. وبعض الناس يعني يشكو من بعض الأئمة بأنه عنده آيات معينة يوم السبت سيقرأ ويتحدى بعضهم بعضا، وأن يوم الأحد سيقرأ كذا وكذا. لا، لابد أن نمر على القرآن كله من أجل أن نحرك به القلوب.
لكني لست حافظا يعني، فكيف يعني أمر على القرآن كله؟
مما تحفظ تمر على ما تحفظ، يعني ما يكون فقط يعني آيات محصورة.
والرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد وقال يعني،
لكن كان يقرأها بعد قراءته، ولذلك الصحابة قالوا له يا فلان إنا نراك تقرأ السورة ثم لا تركع حتى تقرأ بهذه السورة، لما لا تركع؟ فقال لهم إن شئتم صليت لكم هكذا، وإن شئتم اختاروا إماما غيري. قالوا وكرهنا ذلك لأنه كنا نراه أفضلنا. فلما شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. أيضا التنويع في أذكار الركوع والسجود، يعني ما بالضرورة سبحان ربي العظيم في الركوع طوالي، لا، هناك ستة يعني أو خمسة أذكار ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، بعدين اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
فمرة صعبة يا شيخ الأسنة.
نعم تحفظ، تحفظ سهلة جدا، ما فيها صعوبة. ومثله في السجود أيضا، كان أحيانا يقول سجد وجهي اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمع وبصر بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين.
لكن هذه ليست تقال في سجدة التلاوة؟
لا، سجدة التلاوة يقال فيها اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. وأيضا من أسباب الخشوع أن يسجد الإنسان سجدة التلاوة في مواضعها. أيضا من أسباب الخشوع التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة قيامه وركوعه وسجوده، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع هصر ظهره وسواه بحيث لو وضع عليه الماء لاستقر. يعني لو عندك حلة فيها موية وضعت على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم
ممكن تقعد.
نعم. وكان إذا سجد عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن جبهته وأنفه من الأرض وتكون أصابعه مضمومة إلى القبلة، يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وينصب قدميه صلوات ربي وسلامه عليه، وبحيث ربما جاءت البهمة فمرت من تحت عضده صلوات الله عليه.
البهمة هي شنو؟
البهمة يعني العنز الصغيرة أو البهيمة الصغيرة يعني. وكذلك من أسباب الخشوع تدبر الآيات، تدبر الآيات بمعنى أن الآيات التي أقرأها أتأمل في معانيها لعل الله يفتح علي. من أسباب الخشوع كذلك أن تعلم أن الله يسمعك ويجيبك. إذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالإنسان يقرأ وهو يعتقد أن الله يرد عليه جل جلاله ويجيبه، ولا شك أن الذي يعني يستحضر هذا الشعور فإنه سيجود ويتأدب
وسيستمع ويكون يعني مركز أكثر في القراءة. نعم. ومعانيها
بالضبط.
وأيضا يستحضر أن هذا كلام منزل له،
منزل مخاطب به.
مخاطب به.
نعم معناه. صحيح. أيضا من أسباب الخشوع الصلاة إلى سترة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة، اللهم إلا المأموم، من كان مأموما فسترة الإمام له
سترة.
ومن أسباب الخشوع أيضا أن يرمي الإنسان ببصره نحو موضع سجوده. وهنا ننبه أخي ويس إلى أن الاعتدال في الصلاة ركن، فبعض الناس يقف هكذا يعني من باب استدعاء الخشوع، لكن لا، لابد أن يقف معتدلا ويرمي ببصره نحو موضع سجوده. وهذا هذا الذي عليه جمهور العلماء. المالكية رحمهم الله قالوا بل ينظر أمامه، تأولا لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا من أسباب الخشوع أن يزيل الإنسان ما يشغله، إذا كان هناك شيء يشغله يزيله، ويدخل في ذلك ألا يصلي في أماكن اللغط والضوضاء، وألا يصلي إلى نائم ولا إلى متحدث لألا يكون مشغولا به في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة أميطي عني قرامك فإن التصاوير التي فيه شغلتني عن صلاتي. ومثله أيضا أن يقبض الإنسان بيمناه على يسره، إما أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسره، وإما أن يقبض على كوعه، ها هنا يقبض بيمناه على يسره، فإن هذا ذل بين يدي عزيز كما قال بعض أهل العلم.
أيضا القبض اليمنى على اليسرى نجد كثير من الناس بعضهم يرفعها إلى قلبه، بعضهم يضعها على جنبه.
لا، أما على جنبي فهذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار فسر بعدة تفسيرات من بينها وضع اليد على الخاصرة. نعم، وأما وضع اليد ها هنا على الجانب هكذا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان ولا قال بها أحد من الأئمة المتبوعين، وإنما الإنسان يضعها على صدره أو يضعها بين سرته وصدره هكذا، وهو مخير، إما أن يضع الباطن على الظاهر وإما أن يقبض. كذلك ما يصنعه بعض الناس من القبض على المرفق ها هنا، فهذا أيضا ليس من السنة. هو يتأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض على كوعه، والكوع ليس هو هذا، لذلك الناس يقول لك الحسكوعك، الكوع ليس هذا، وإنما الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام،
وبالتالي اتضح أنه يمكن لحس الكوع يعني
ممكن ممكن تلحسنا. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ولذلك يذمون الشخص بأنه لا يعرف كوع من بوع، فالقبض يكون ها هنا ليس ها هنا.
أيضا والمالكية يقول لك إحنا مالكية فنطرح
السدل يعني السدنة. طبعا هذه رواية ابن القاسم وحده، وإلا أصحاب مالك جميعا رووا بأنه كان يقبض. رحمه الله. أيضا الاستعادة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بالصيغ الواردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأجمعها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه. كذلك من الأسباب الخشوع ألا تصلي بحضرة طعام تشتهيه، إذا كان هناك طعام أحسن تأكل ثم تصلي، لا صلاة بحضرة طعام. وكذلك لا تصلي وأنت حاقب أو حاق، يعني إذا كان الإنسان محتاج إلى الحمام فإنه يذهب إلى الحمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وأيضا من أسباب الخشوع ألا تلتفت في صلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكذلك لا تنظر إلى أعلى، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ومن أسباب الخشوع كذلك ألا تشتغل بغير الصلاة، فإن بعض الناس مشغول بهندامه، وبعض الناس مشغول ب لحيته أو شاربه أو النظر في أظافره، ولربما في ساعته، ولربما الجوال ينظر في الرقم الذي اتصل به، فأنى له أن يخشع. وكذلك من الأسباب ألا تصلي وقد غلبك النعاس، إذا نعست فلترقد حتى يذهب عنك النعاس ثم تستأنف صلاتك، فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. وأيضا من أسباب الخشوع ألا تتشبه بالبهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الديك، والافتراش كافتراش السبع. بعض الناس إذا سجد ما يضع كفيه وإنما يضع ذراعيه، بالذات في صلاة الصبح أو في صلاة التهجد في رمضان، يعني من أجل أن
يستريح.
نعم يستريح. نعم
أيضا هي النزول كمثل نزول البعير ولا هذا ما صح؟
نعم هذا وإن كان العلماء رحمه الله مختلفون في أي الصفتين تشبه البعير.
هنا الإقعاء حتى نشرحها، إقعاء الكلب،
أي إقعاء الكلب معنى أن يجلس الإنسان على عقبيه، بمعنى أن يجلس وقد جعل باطن أصابع رجله إلى الأرض وجلس على عقبيه، على عقبي قدميه منتصبا هكذا.
هذا هو الإقعاء؟
هذا هو الإقعاء عند الفقهاء. عند الفقهاء، وإلا قد ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة هكذا. ولذلك بعضهم يقول بأن الإقعاء هو أن يفضي بإليتيه إلى الأرض مفرجا بين رجليه، وإن كان هذه يعني تحتاج إلى إنسان رياضي يعني.
نعم.
ليس كل الناس يقدر عليها. وأما افتراش السبع فكما ذكر
معروف، ونقرب ديك الإسراع في الصلاة.
نعم الإسراع في الصلاة، والتفات الثعلب بمعنى أن يكون قائما في صلاته وبعينيه ذات اليمين وذات الشمال. سبحان الله، بعض الناس فعلا هو في صلاته ثعلب. نعم
نعم. هل هناك موانع تمنع الإنسان من الخشوع؟
هو ضد ما ذكرت،
إذا تخلى الإنسان عن كل هذه
أي نعم يطلع. أو عن بعضها.
طيب هل الوقوع في المعاصي هو سبب لمنع الخشوع أصلا حتى لو أتى الإنسان بهذا كله؟
ما في شك، فإن الخشوع نعمة من نعم الله عز وجل، وهي أثر من آثار طاعته. أما المعاصي فإنها تقسي القلب.
نعم.
المعاصي نسأل الله العافية، يعني كل معصية فإنها تحمل كمية من الدمار لهذه النفس البشرية ولهذا القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المعصية تنكث في القلب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كمرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
البعض يتساءل يقول أنا غالب صلاتي يعني لا يقع فيها الخشوع، فهل تكون مقبولة؟
نعم هذه شكوانا جميعا، وأسأل الله أن يتوب علينا جميعا. وأنا أريد من إخواني دائما ما يسألوا عن القبول، القبول علمه عند ربي، وإنما يسألوا عن الصحة والفساد. القبول كما قال الحسن رحمه الله، لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لا سرني ذلك، فإن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين.
يا سلام.
القبول هذا ليس لنا، وإنما هو إلى الله جل جلاله، وإن من ناحية الصحة صحيحة.
نعم.
إذا أتى الإنسان بشروطها وأركانها فهي صحيحة.
نعم. هل للخشوع فضل معين نص عليه آية أو نص عليه حديث؟
ما في شك بأن الخشوع سبب الفلاح، فإن ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
وهذا فلاح الآخرة أم فلاح الدنيا؟
فلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد الخاشع في دنياه مطمئنا سعيدا ساكنا مستأنسا بربه جل جلاله مقبلا عليه، وليس هذا فيما مضى من الزمان، بل حتى إلى يومنا هذا. بعض الإخوة من أهل اليمن يحدثني بأن شابا من الشباب يعني كان محبا للصلاة مكثرا منها، وفي الفتن الأخيرة الحوثيون يعني عذبوه عذابا شديدا، وبينما هم ينقلونه من مكان إلى مكان رجاهم أن ينزل في مكان ويصلي، فسمحوا له كأنهم رقوا له، فنزل فيصلي فقبضه الله وهو ساجد. يعني فانظر يعني سبحان الله إلى هذه الخاتمة وكيف كتبها الله عز وجل له.
نعم. لدي هنا بعض الأسئلة. محمد الطاهر يقول بعض الأئمة يقرؤون فجر الجمعة بسورة الإنسان دائما، فهل هذا سنة؟
نعم من السنة أن نقرأ السجدة والإنسان. ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. والسر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما لأن فيهما أمرين كلاهما في يوم الجمعة. الأمر الأول خلق الإنسان في سورة السجدة، وبدأ خلق الإنسان من طين. وفي سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من إنا خلقنا الإنسان من نطفة نعم فجعلناه سميعا بصيرا. والأمر الثاني قيام الساعة وهو أيضا مذكور في السورة.
نعم. يقول كيف أعلم أنني خاشع في صلاتي؟ هل من علامات تدل على ذلك؟
ما سبق ذكره من أن الإنسان يجد لذة في الصلاة وأنسا بها وإقبالا عليها وراحة فيها، ارتاح بهذه الصلاة، ما يؤديها على أنها فرض أو عبء يريد أن يزيله عن كاهله،
ويكون حاضر يعني فيها يعني.
نعم، ويرى فيها روحه وقوته وراحته.
نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال.
أرحنا بها يا بلال.
نعم. حساب، هذا حساب في فيسبوك، يقول ما الفرق بين الخشوع والتواضع؟
قد ذكرنا بأن الخشوع التواضع، تواضع لله عز وجل بأن تخضع لحكمه الكوني القدري ولحكمه الديني الشرعي.
نصطاها تقول الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هناك من يصلي ويرتكب المعاصي، كيف نوازن بينهما؟
نعم، هو طبعا المعاصي لا يخلو منها أحد إلا من عصمهم الله وهم الأنبياء والمرسلون، لكن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأما المعاصي التي يقع فيها الإنسان فالآية تذكر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه كبائر الذنوب، أما الصغائر فلا يسلم منها أحد. من وقع في الكبائر مع كونه يصلي هذا لخلل في صلاته، لأنه ما استجمع يعني آدابها وما أحسن قراءتها وركوعها وسجودها وخشوعها.
نور عتيق، ما هو حكم الاستهزاء بالدين؟
الاستهزاء بالدين كفر.
وأظن مرت معنا حلقة كاملة.
نعم.
عن الاستهزاء بالدين والتلاعب بالدين.
قل لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. لكن إنزال الكفر على أشخاص معينين هذا يحتاج إلى حكم قضائي كما ذكرنا ونبهنا كثيرا.
نعم.
يذكر قول عن حذيفة رضي الله عنه إياكم وخشوع النفاق.
إياكم وخشوع النفاق،
خشوع النفاق،
وفسر ذلك بأن ترى الجوارح خاشعة والقلب ليس بخاشع، معنى أن بعض الناس يري من نفسه خشوعا في جوارحه برميه ببصره نحو موضع سجوده، لكن بعد ذلك قلبه مشرق ومغرق.
يذكر الناس بعض الناس حديث أن أول ما يرفع من الأمة هو الخشوع.
نعم صحيح،
صحيح هذا الحديث.
صحيح نعم.
نعم. لماذا كان هو أول ما يقع؟
تدخل في المسجد فلا ترى أحدا خاشعا. نعم، لأنه شيء مخصوص.
لدينا بعض الأسئلة لكنها خارج يعني موضوع الحلقة. عبد الله صالح يقول خرج علينا مدير المناهج القراي وقال بأن سورة الزلزلة تثير الرعب أو تثير الخوف عند الأطفال بأن الأرض حتتكسر وحيحصل فيها أشياء، هل يصح مثل هذا القول؟
نعم، هذا من مرض قلبه، هذا الإنسان يقول هذا الكلام من مرض قلبه، أولا لأن قلبه مريض، ما قدر الله حق قدره ولا تأدب مع الله الأدب الواجب، فهذا كلامه هذا من سوء الأدب مع الله جل جلاله. ثم ثانيا من جهله، فهو جهول، وإلا هذه السورة فقهها الأعراب، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال يا رسول الله مثقال الذر نسأل عنه وسوءته، ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فقه الأعرابي، يعني هذا فقيه، هذا الذي فهم بأن مثقال الذر نسأل عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل وما فيها من الأجر سألوه عن الحمر جمع حمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل علي فيه شيء سوى هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من الذي شكى من الأطفال أو من آباء الأطفال؟
هو في المجمل يا شيخ، هل القرآن لابد أن يحجب بعضه عن بعض الناس أو خاص بأعمار معينة؟
كلام أنا أقول لك هذا كلام جهل.
طيب.
ليس إلا.
حسن محمود وبهذا السؤال نختم، يقول ما تعليق فضيلة الشيخ على ما خرجت به لجنة إزالة التمكين من معلومات تشير إلى حيازة بعض أفراد النظام السابق لمئات قطاع الأراضي؟
وعلى كل حال هذا كله يعد هراء ومخالفة للأعراف القانونية والأوضاع العدلية التي تواضعت عليها الأمم. يعني كون أني عندي 100 قطعة أو 200 قطعة أو 500 قطعة، الله جل جلاله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، المهم أن يكون هذا من طريق حلال وأن يثبت كيف تملك هذا. أما هذه النظرة الشيوعية اليسارية الحاقدة التي تقوم على الصراع الطبقي ومحاربة الغنى كيفما كان، وهي التي تدع البلاد قاعا صفصفا.
لكن يا شيخ، متحدثون عن أشخاص ربما يعني بعض الناس يعرف بأنه مثلا ربما دخل الحكم وما كان عنده مثل هذه
خلاص
الأشياء.
هو إذن لابد أن يكون هناك حكم قضائي
ولا يخرج شهر بالناس هكذا.
نعم، أما أنك تشهر به وتعلن ذلك على الملأ ثم بعد ذلك يثبت بأن هذا الإنسان كان يعمل في منظمة دولية وكان يتقاضى راتبا بالدولار لمدة 15 سنة أو تزيد، ولا يستغرب من مثلي أن يتملك مزرعة ثم بعد ذلك تقطع، فيعني
لكن لو صح أن أحدا كان في السلطة وأخذ، فإن هذا حرام
بحكم قضائي. هذا الإنسان ينتزع منه هذا الذي أخذه، ولا يكتفى بذلك بل يعذر.
نعم. شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة.
كرمكم الله.
وفي الختام، الخشوع من أجل العبادات وأزكاها، يتباين الناس فيه ويتفاضلون بحسب ما يستقر في قلوبهم، فهذه العبادة تظهر مدى استشعار القلب لعظمة الله وجلاله وكماله، فتكسب صاحبها خضوعا وانكسارا لله تعالى. فالخشوع في العبادات بمثابة الروح في الجسد. الخشوع افتقار إلى الله وبعد عن مراعاة الخلق وتجريد لرؤية الفضل. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، حري بنا أن نهتف جميعا ونقول بلى قد آن. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.